الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام فانقادت العمل به منه الجوارح والأركان، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. أما بعد، فإن الله سبحانه قد بنى دين الإسلام على 5 أركان، الخامس منها صيام شهر رمضان الذي شرفه الله على سائر الشهور والأعوام. ولهذا ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بأن يصومه محتسبا لثوابه غير مستثقلا لصيامه ولا مستطيلا لأيامه، بل يغتنم فيه الأعمال الصالحة من التوسع في أفعال الطاعات ونوافل العبادات وبسط اليد بالصدقات وصلة القرابات والإحسان إلى المساكين والأيتام وذي الحاجات، ثم التزود بنوافل العبادات لأن الأعمال فيها تضاعف. وكان رسول الله يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول: إنه قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فلا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان التي لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. فهذا شهر رمضان المسمى شهر الصبر، سماه رسول الله شهر الصبر لأن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عما حرم الله، وصبرا عما حرم الله، لأن الله سبحانه يفضل إنسانا على إنسان وزمانا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان فجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد وتطهيرا للقلوب من الفساد وقمعا لشهوة الشره والعناد، فمن زرع فيه خيرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو علم الناس ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان، لما يترتب عليه من الفضائل. وفي الأثر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. إن بعض الملاحدة يطعن في الإسلام ويتوارى فيه، يدعي أن شرائع الإسلام أنها تكاليف شاقة، إذا رأى الصيام في القيض في نهاية طول اليوم وشدة الحر رأى أن هذا من التكاليف الشاقة، من أجل أنه لم يدخل الإيمان قلبه ولم يرضخ لشعائر الإسلام، فكان يرمي الإسلام ويختفي فيه. ف فهو يطعن في الإسلام ويختفي فيه، وقد ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. فالمسلمون يرون في صيامهم اللذة والسرور والغبطة والحبور، وأنهم في إنس وسرور، في إنس وسرور، لأن الله سبحانه يمد على الطاعة بالمعونة بالمعونة ثم مضاعفة الأجر. ولهذا لما أنزل الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فرض الصيام على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وكان بصورة شاقة، وذلك أن الناس مأمورون بأنهم بعدما يصلوا العشاء أن يمسكوا صائمين بقية الليل كله وكذلك النهار، فيكون صومهم يوم وليلة. وقد قالوا في مجاوبتهم لربهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا جواب المؤمنين للرب الكريم الرحيم، حيث قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا. حتى إن رجلا كان صائما ولم يكن عنده شيء يفطر عليه، فذهبت امرأته تلتمس له فطورا يأكله، فوجدته قد نام، فقالت: ويحك، أفطرت صائما جائعا وصمت جائعا؟ فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا هو الصيام المشروع الآن، لأنه نسخ التكليف والمشقة نسخت عن الناس، وأبيح لهم بأن يعاشروا أهلهم في ليلة صومهم وأن يأكلوا ويشربوا حتى يتبين لهم الخيط الأبيض يعني الفجر من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل في الأفق، إن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم ويرد غائبكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. هذا هو الصوم الشرعي. والفطر ينبغي استعجال الفطر، لأن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. ولا يزال الناس بخير ما لم يؤخروا الفطر إلى أن يبدو النجم. وهذه من شعار المبتدعين أهل البدع، أنهم يؤخرون الفطر. ولهذا أحب رسول الله أن نخالفهم وأن نفطر من أول ما نسمع من نتحقق غروب الشمس. هذا هو الفطر الصحيح. ثم لنعلم أن هذا الشهر يتمنى الموتى أنهم أحياء مثلكم ليعملوا مثل أعمالكم، يقول المفرق منهم: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فلا يجابون إلى ما سألوا، قد حيل بينهم وبين العمل وغلقت منهم الرهون. فهم يتمنون الحياة ليعملوا الأعمال الصالحات وأنتم تقدرون على العمل ولا تعملون، والله لصلاة ركعة أو ركعتين أو صيام يوم أو يومين في صحيفة أحدكم أحب إليه من الدنيا وما فيها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبرا قريب عهد بدفن، قال ما هذا القبر؟ قالوا هذا قبر فلان التاجر. قال والله لصلاة ركعتين أو صيام يوم أو يومين في صحيفة أحدكم أحب إلى صاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا دار عمل والآخرة دار ثواب وجزاء، حتى إنهم يسألون ربهم بأن يأذن لهم في أن يتعبدوا فهم في الجنة يصومون ويصلون، ويقول الله لهم إنها دار جزاء وثواب وليست بدار عمل، وليست بدار عمل، وهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس هكذا. والصوم ورمضان هو زرع الجنة، ورمضان هو زرع الخير وزرع الحسنات ومضاعفة الأعمال الصالحات. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد، ومن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما وقت الحصاد. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. هذا يعد من شر الناس كهؤلاء الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، فهو يطعن في الإسلام ويختفي فيه. وهؤلاء عند العلماء هم شر من اليهود والنصارى، ويستحل أحدهم ترك الفرائض الواجبة، فكثير منهم يتركون الصلاة الواجبة ويستحلون الفطر في نهار رمضان عمدا من غير عذر. وهذا الذي يستحل الفطر في رمضان ويترك الصلاة الواجبة هم شر من الكلاب والخنازير، ترونهم يمشون مع الناس في صورة إنسان لكنهم من أخس الحيوان، قد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين، ولم يأمر الله بقتل التارك لدينه إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه، واعتبروا الناس بأخدانهم. قتل هذا الملحد مع أكفره، قتل هذا الملحد مع أكفره، أمره ربه بالصلاة تركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشرب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر البواح، فإن له يتسمى بالإسلام قد جمع بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. رجعنا إلى تفسير قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض فرضا محتما لا هوادة فيه على المستطيع، ويستثنى من ذلك المريض الذي يعالج مرضه بالأدوية، فإنه يجوز له أن يفطر ويتناول الأدوية ويقضي بدلها من أيام أخر. كذلك كبير السن الذي جاوز 80 سنة ويعجز من الصيام فإنه يجوز له أن يفطر وأن يكفر عن كل يوم إطعام مسكين. وقدروا إطعام مسكين بكيلو من الأرز بكيلو من الأرز، وإن أطعم مسكينا من طعامه فقد أدى الواجب، فقد أدى الواجب، لأن هذا هو المطلوب لا للتملك. ولهذا قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا السر والحكمة، أنه إنما وجب الصيام علينا ليعلم الله من يتقيه فيصوم محتسبا راجيا للثواب خائفا من العقاب، ويعرف البطال الملحد المنافق الذي يرائي الناس بعمله ويختفي بأكله وشربه. هؤلاء، لأن الناس أقسام، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وهي الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهي النار، وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال: كما كتب على الذين من قبلكم، لأن هذا الصيام قد كتب على الأمم قبلنا، ومن جملتهم النصارى، فقد أوجب الله عليهم صيام 50 يوما، لكنهم يجيزون للقسيسين والمبشرين بأن يغيروا من شريعة الرب ما يشاءون ويشتهون. فلما رأى القسيسون أن الصيام تطول مدته عليهم وأنه يتعرض لهم في وقت الصيف، اسقطوا منه 10 ثم أسقطوا منه 10 ثم أسقطوا منه 10 حتى أسقطوا الصيام جملته. لهذا لعنهم الله على تغييرهم شرائع الله وأنزل الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به. علمنا من فحوى هذه الآية أن الصيام والصلاة وسائر شرائع الإسلام أنها حظ من الله يختص به من يشاء من عباده. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فهو فضل يختص به من يشاء من عباده، وقليل من الناس الشكور. ولهذا قال: أياما معدودات، يعني أياما قلائل، وكل معدود فإنه قليل. فمن كان منكم مريضا أن يعالج مرضه أو على سفر فعدة من أيام أخر. أذن الله للمريض بأن يتناول الأدوية ويتناول ما يقويه ويقضيه من شهر آخر. وكذلك المسافر فإنه مرخص له، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وقد سأل عمرو بن حمزة الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي من جناح؟ قال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ويقول أنس بن مالك: خرجنا مع رسول الله في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المفطر على الصائم. وإنني أنصح كافة أهل الإسلام لما كان سفرهم في سيارات أو في طائرات بأن يحتسبوا الصوم، فإنه لا مشقة فيه عليهم ويسقط بوجوبه، لأنه يخشى أن يتثاقلوا في قضائه، يعني شهرا كاملا. فالأحسن أن يأخذوا بالحزم وأن يناموا على صيام هذا الشهر كما أوجبه الله عليهم. فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سماه الله شهرا من أجل شهرته. الذي أنزل فيه القرآن أول ما أنزل القرآن ليلة القدر، ورسول الله كان معتكفا بغار حراء فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع رسول الله بهذه الآيات إلى زوجته خديجة حتى سقط على الأرض فقال دثروني دثروني لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. علمت خديجة بفراستها الصادقة أن هذه الخلال من تحلى بها كان في كلاءة وحفظ ورعاية وكان جديرا بكل خير بعيدا عن كل شر، لأن صنايع الإحسان تقي مصارع السوء ولمرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. هذا شهر رمضان الذي قال فيه رسول الله إن الله افترض عليكم صيام رمضان وقد سننت لكم قيامة وقد سننت لكم قيامة وقد سننت لكم قيامة، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه. كان الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقومون رمضان أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل بالرجل ويصلي الرجل بالرهط ويصلي الرجل بعشرة الرجال وكل على حدة أوزاعا في المسجد. فجاء عمر فقال أما إني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل، ثم عزم وجمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري، ثم اغتبط بهذا الرأي وبهذا الجمع فاستمر الأمر على هذا العمل. وقيل إن أبي صلى ذلك اليوم بالناس 8 ركعات يسلم من كل ركعتين، والتراويح يمن التطوع المطلق، فبعض الناس يصليها 36 وبعض الناس يصليها 20 وبعض الناس يصليها 11 أي 8 ثم يوتر 3، لأنهم كانوا يطيلون القيام والركوع والسجود ويعتمدون على العصي من طول القيام ولا ينصرفون إلا في فروع الفجر، حتى إنهم يعجلون الخدم بالإتيان بالسحور خشية أن يؤذن المؤذن قبل أن يتسحروا. فسن رسول الله للناس هذا، وكانت سنة مستمرة. تقول عائشة ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر 3. هكذا كان دأب رسول الله، وقد عملت بهذه السنة فكنا نصلي بركود واطمئنان في الركوع والسجود والقيام، ونقرأ في كل ركعة جزو تام جزو تام حتى نختم في آخر رمضان إن شاء الله هكذا، لأن الصلاة بالخشوع في الركوع والسجود أفضل من صلاة الركعة، وركعتين بخشوع وخضوع أفضل من 4 ركعات ومن 6 ركعات بلا خشوع ولا خضوع. والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والله يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا, ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولم يقل أكثر عملا بل قال أحسن عملا, لأن حسن العمل مطلوب شرعا, مطلوب شرعا. استمر هذا العمل من الصحابة رضي الله عنهم ومن الخلفاء ومن كان بعدهم أي على هذه السنة إلى حد الآن. وهذه التي قال فيها رسول الله من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, وقال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة, كتب له قيام ليلة. هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذه الصلاة هي من حكمة الشريعة, وذلك أن الإنسان في حال فطوره يأتي وهو مشتاق للأكل والشرب فيأكل كثيرا ويشرب كثيرا فيقوم ممتلئا أي من الشبع والري, فهو محتاج إلى تخفيف هذا الامتلاء من بطنه, محتاج إلى تخفيف هذا الامتلاء. لهذا شرع رسول الله قيام الليل وهي التراويح الذي لا يزال فيها بين قيام وركوع وسجود حتى يتحلل ذلك الشبع وتذهب عنه مضرته وتبقى فيه منفعته. وهذا من فقه الشريعة ومن حكمتها. ثم إن أيضا التقلل من الطعام والتقلل من النوم أنه محبوب طبعا. أما كثير بعض الناس الذي يجعل بطنه بمثابة القبر للحيوان للحوم يأكل كثيرا ثم ينام, ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أو إلا بعد الضحى, ثم يقوم وهو ثقيل متكدر, متكدر البال سيء الحال. فهذه عادة لئيمة, فكم فات رقاد الضحى من غنيمة. فإن قيام آخر الليل وأكل ما تيسر من السحور غنيمة, وفي هذا الوقت يتنزل الإله ويقول هل من سائل فأعطيه, هل من مستغفر فأغفر له, هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. هذه هي الغنيمة تقسم على كل من حضر الوقعة, فبين معطى وبين محروم. وما يطلع فجر الأجر إلا وقد حاز القائمون الغنيمة وحمدوا عند الصباح السرى. وما عند أهل الغفلة والنوم خبر مما جرى, قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ومن شعر عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع, أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات, أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ومن سنن الصيام تناول السحور, تناول السحور وقت السحر. ففي الحديث سماه رسول الله بالغداء المبارك وقال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين, وقال تسحروا فنعم السحور التمر, وقال تسحروا ولو بجرعة من ماء. فحث الرسول أمة على تناول ما تيسر من السحور ليتقوى به على الصيام, وحتى لا يكون يغلبه الكسل. ومن فقه الصيام الشرعية أن الإنسان إذا استيقظ من آخر الليل والفجر طالع فأكل وشرب يظنه ليل فبان نهارا فإن صيامه ذلك اليوم صحيح, لأن هذا خطأ لم يكن متعمدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. وفي القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال الله: قد فعل. ومن استيقظ من آخر الليل وعليه جنابه ويخشى إن اشتغل بالغسل أن يفوته السحور، فإنه يجوز له أن يتسحر ويؤخر الغسل إلى بعد الفجر، لما في الصحيح من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله يصبح جنوبا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي. ومن ذرعه القي فخرج بغير اختياره فإن صيامه صحيح، لأن هذا عفو. وكذلك غسل الأسنان بالمعجون أو بالصيام فإن ذلك جائز، ويحرص على أن لا يدخل جوفه شيئا من ذلك. هكذا ومن غلبه القي فخرج بغير اختياره فصيامه صحيح. والمرأة إذا رأت الطهر بالليل وجب عليها أن تنوي الصيام ولو لم تغتسل إلا بعد صلاة الفجر أو إلا بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح. واغتسالها لا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، بل تروي أصوله كالجنابة على حد سواء. وكذلك لو أفطرت يوم من رمضان ورأت بعد الفطور أنه خرج منها دم فإن صيامها ذلك اليوم صحيح، لأنه الأصل، والشك لا يرفع اليقين، والشك لا يرفع اليقين. وكذلك إذا تطهر الإنسان وعليه جنابه وقد انقطع الماء عن بيته فإنه يضرب التراب بيديه ويمسح بها وجهه ويديه. هكذا يفعله الرجل وتفعله المرأة إلى أن يجد الماء، ولا يجب أن يسأل الجيران، ذلك لأن السؤال في نوع فضيحة. لكن يتيمم، لأن الله يقول: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كذلك نساء البوادي متى طهرت إحداهن من الحيض وانقطع عنها الدم بحيث رأت أثر الطهر فإنها يجب أن تغتسل وتصوم، فإن عدمت الماء في ذلك الوقت فإنها تضرب التراب بيديها تمسح به وجهها ويديها، لأن في الحديث: الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وكذلك المرأة النفساء إذا طهرت بعد 20 يوما أو بعد 10 أيام فإنه يجب لها عليها أن تغتسل وتصوم تصلي، لأنه لا حد للنفاس، بل مهما وجد معها الدم فإنها نفاس، وإذا انقطع عنها الدم ورأت النقاء فإنها طاهرة، تصلي وتصوم وتمس المصحف وتقرأ القرآن وغير ذلك، لأن الله يقول: لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا من فقه الصيام. أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.